والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه الوابل الصيب ومن فوائد الذكر الفائدة 45 أن أكرم الخلق على الله تعالى. الفائدة 45 أن أكرم الخلق على الله تعالى من المتقين من لا يزال لسانه رطبا بذكره، فإنه اتقاه في أمره ونهيه وجعل ذكره شعاره، فالتقوى أوجبت له دخول الجنة والنجاة من النار، وهذا هو الثواب والأجر. والذكر يوجب له القرب من الله عز وجل والزلفى لديه، وهذه هي المنزلة. وعمال الآخرة على قسمين، منهم من يعمل على الأجر والثواب، ومنهم من يعمل على المنزلة والدرجة، فهو ينافس غيره الوسيلة والمنزلة عند الله تعالى ويسابق إلى القرب منه. وقد ذكر الله تعالى النوعين في سورة الحديد في قوله تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. فهؤلاء أصحاب الأجور والثواب. ثم قال: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. فهؤلاء أصحاب المنزلة والقرب. ثم قال: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فقيل هذا عطف على الخبر عن الذين آمنوا بالله ورسله، أخبر عنهم بأنهم هم الصديقون وأنهم الشهداء الذين يشهدون على الأمم، ثم أخبر عنهم بخبر آخر وهو قوله تعالى: لهم أجرهم ونورهم. فيكون قد أخبر عنهم بأربعة أمور: أنهم صديقون وشهداء، فهذه هي المرتبة والمنزلة. قيل: تم الكلام عند قوله الصديقون، ثم ذكر بعد ذلك حال الشهداء فقال: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فيكون قد ذكر المتصدقين أهل البر والإحسان، ثم المؤمنين الذين قد رسخ الإيمان في قلوبهم وامتلأوا منه، فهم الصديقون وهم أهل العلم والعمل، والأولون أهل البر والإحسان، ولكن هؤلاء أكمل صديقية منهم. ثم ذكر سبحانه الشهداء وأنه تعالى يجري عليهم رزقهم ونورهم، لأنهم لما بذلوا أنفسهم لله تعالى أثابهم الله تعالى عليها أن جعلهم أحياء عنده يرزقون، فيجري عليهم رزقهم ونورهم، فهؤلاء السعداء. ثم ذكر الأشقياء فقال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والمقصود أنه سبحانه وتعالى ذكر أصحاب الأجور والمراتب، وهذان الأمران هما اللذان وعد بهما فرعون السحرة إن غلبوا موسى عليه الصلاة والسلام، فقالوا: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. أي أجمع لكم بين الأجر والمنزلة عندي والقرب مني. فالعمال عملوا على الأجور، والعارفون عملوا على المراتب والمنزلة والزلفى عند الله، وأعمال هؤلاء القلبية أكثر من أعمال أولئك، وأعمال أولئك البدنية قد تكون أكثر من أعمال هؤلاء. وذكر البيهقي عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى قال: قال موسى عليه السلام: يا رب، أي خلقك أكرم عليه؟ قال: الذي لا يزال لسانه رطبا بذكري. قال: يا رب، أي خلقك أعلم؟ قال: الذي يلتمس إلى علمه علم غيره. قال: يا رب، أي خلقك أعدل؟ قال: الذي يقضي على نفسه مثل ما يقضي على الناس. قال: يا رب، أي خلقك أعظم ذنبا؟ قال: الذي يتهمني. قال: يا رب، وهل يتهمك أحد؟ قال: الذي يستخيرني ولا يرضى بقضائي. وذكر أيضا عن ابن عباس قال: لما وفد موسى عليه السلام إلى طور سيناء، قال: يا رب، أي عبادك أحب إليه؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني. وقال كعب: قال موسى عليه السلام: يا رب، أقريب أنت فأناديك أم بعيد فأناديك؟ وقال تعالى: يا موسى، أنا جليس من ذكرني؟ قال إني أكون على حال أجلك عنها. قال ما هي يا موسى؟ قال عند الغائط والجنابة. قال اذكرني على كل حال. وقال عبيد بن عمير: تسبيحة بحمد الله في صحيفة مؤمن خير له من جبال الدنيا تجري معه ذهبا. وقال الحسن: إذا كان يوم القيامة نادى مناد سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم، أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال فيقومون فيتخطون رقاب الناس. قال ثم ينادي مناد: سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم، أين الذين كانت لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قال فيقومون فيتخطون رقاب الناس. ثم قال: ثم ينادي مناد: سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم، أين الحمادون لله على كل حال. قال فيقومون وهم كثير، ثم تكون التبعة والحساب في من بقي. وأتى رجل أبا مسلم الخولاني فقال له: أوصني يا أبا مسلم. قال: اذكر الله تعالى تحت كل شجرة ومدرة. قال: زدني. قال: اذكر الله تعالى حتى يحسبك الناس من ذكر الله تعالى مجنونا. قال: وكان أبو مسلم يكثر ذكر الله تعالى، فرآه رجل وهو يذكر الله تعالى فقال: أمجنون صاحبكم هذا؟ فسمعه أبو مسلم فقال: ليس هذا بالجنون يا ابن أخي، ولكن هذا دواء الجنون.
ما شاء الله. هذه الفائدة التي ذكرها الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله وتوسع في تفاصيلها تدور حول الذكر، أي ذكر الله تبارك وتعالى، واختلاف الناس فيه قلة وكثرة. فبين بأن الذاكرين الله كثيرا أكرم الخلق على الله عز وجل، وأن لهم من المزايا والشرف عند الله عز وجل ما يجازيهم عليه الجزاء الحسن. وفي الفائدة بيان بأن المنعم عليهم أربعة أصناف: النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. فالنبيون والمرسلون هم الذين اختارهم الله عز وجل لرسالته ونبوته، ليبلغوا الخلق مراد الله عز وجل منهم. فهم في أعلى المراتب الأنبياء والرسل، لأن الله عصمهم من كل خطأ، فهم في أعلى درجات الجنة، وهم أكثر الناس ذكرا لله تبارك وتعالى، علمهم الله فعلموه وعملوا به ودعوا الناس إليه. والصديقون كل مصدق بما جاء به المرسلون من أوامر الله ونواهيه والحلال والحرام والأقوال والأفعال، صدقوا المرسلين فوصفوا بهذا الوصف لكثرة تصديقهم ظاهرا وباطنا بما جاء به المرسلون. وهؤلاء في المرتبة الثانية بعد النبيين والمرسلين، وفي المرتبة الثالثة الشهداء، والشهداء أنواع: شهداء في الدنيا والآخرة، وهم الذين قتلوا في سبيل الله وهم يجاهدون أعداء الله، فهؤلاء شهداء يجري عليهم رزقهم ويكرمهم الله تبارك وتعالى بأنواع الكرامات، ومن كراماتهم أنهم لا يسألون في قبورهم، وأنهم أحياء يرزقون عند الله تبارك وتعالى، تكون أرواحهم في صور طير خضر تعلق في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش حتى تعود إلى أجسادها، وأن رزقهم يجري عليهم وعملهم يجري عليهم. ونوع من الشهداء هم شهداء في الدنيا وليسوا شهداء في الآخرة، وهؤلاء الذين ما وفقوا في الإخلاص في عملهم أو لوثوه بمعاصي ارتكبوها فصاروا شهداء في أعين الناس في الدنيا، ولكنهم معذبون بما اقترفوا من المعاصي. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أصحابه أنه غل شملة من الغنيمة قبل أن تقسم، أي سرقها وأخفاها، فقالوا هنيئا له الجنة لأنه قتل شهيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى والله إن الشملة التي غلها من المغنم لتشتعل عليه نارا. فكان شهيدا في مفهوم الناس ومعذبا كما اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثالث من الشهداء شهداء الآخرة وليس شهداء في الدنيا، أي لا تجري عليهم أحكام الشهداء في المعركة، بل هم شهداء في الآخرة. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم منهم أصنافا، منهم المطعون والمبطون والحريق والغريق والمرأة تموت بجمع. فهؤلاء شهداء، أي لهم أجر الشهداء في الآخرة وإن كانت لا تجري عليهم أحكام الشهداء في الدنيا، أي يغسلون ويكفنون ويحنطون ويصلى عليهم، بخلاف الشهداء في المعركة لا يكفنون ولا يقتلون ولا يحنطون ولا يصلى عليهم، وما ذلك إلا لأن لهم من الفضل بشهادتهم ما لا يحتاجون معه إلى هذه الأعمال. والنوع الرابع الصالحون، وهم من أهل الذكر أيضا. والصالحون هذا من باب عطف العام على الخاص، فالأصناف الثلاثة من الصالحين، إلا أن لهم المراتب العالية في الصلاح وكلمة الصالحون تشمل كل عبد صالح، والناس يتفاوتون في الصلاح، فكل من استسلم وخضع لله عز وجل وقام بالأوامر واجتنب المحارم فهو من الصالحين، وهم درجات متفاوتة، وكل يجازى من جنس عمله. والخلاصة أن الذكر الذي سبق الحديث عنه في دروس مضت من أفضل الأعمال وأجلها، لأنه إما ذكر واجب وإما ذكر مستحب، وكل أنواع الذكر من قراءة للقرآن وقراءة للأحاديث وللعلم الشرعي من توحيد وفقه وسيرة نبوية وغير ذلك، كله ذكر. والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير كذلك ذكر، والدعاء والاستغفار ذكر. فالذاكرون الله تبارك وتعالى كثير، وتشملهم هذه الأصناف الأربعة: النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وهؤلاء هم أهل الجنة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من الإمارات يقول: هل يجوز لي أن أصطحب أخي غير المسلم للمسجد، وما نصيحتكم لي في التعامل معه؟ هل يجوز له أن يصطحب أخاه غير المسلم للمسجد، وما نصيحتكم لي في التعامل معه؟
الغرض من الاصطحاب إذا كان ليسمع، ليسمع عن الإسلام وأحكام الإسلام فيرغب في الدخول في الإسلام يصطحبه. أما مجرد اصطحاب بدون غرض صحيح فلا، لأن الله عز وجل قال: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. فدخول المشرك المسجد إذا كان لغرض صحيح جاز، كدعوته وسماعه للعلم وشرعه، فإنه ينتفع بذلك لا حرج عليه. نعم.
نصيحتكم في التعامل مع أخيه غير المسلم.
التعامل مع الكفار من حيث دعوتهم إلى الدخول في الإسلام هذا جهاد في سبيل الله، ومن حيث الأمور الدنيوية لا حرج ما لم يرتكب حراما كالبيع والشراء وتبادل المنافع، غير أنه لا يجوز له أن يحب المشرك ولا يدخل معه في شيء حرمه الإسلام عليه كالربا وكالخمر وكالمخدرات ونحو ذلك. فباب التعامل مع المشركين واسع، إلا أنه لا يقع معه في حرام ولا يجامله على وقوع الحرام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قرأت في كتاب للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله أن شروط قبول العبادة ثلاثة، ومنها صدق العزيمة، فما مقصوده رحمه الله؟
صحيح، صدق العزيمة مع الإخلاص والصواب تكون شروط قبول العمل ثلاثة: صدق العزيمة بمعنى أن يكون عازما على فعل عمل، وأن يكون صادقا فيه مخلصا لله عز وجل مصيبا في عمله. فصدق العزيمة هي الثبات على الأمر والاستمرار عليه، وأن يكون مصدقا بأمر الله ونهيه، مخلصا في ذلك مصيبا في ذلك. فتكون شروط قبول العمل ثلاثة: صدق العزيمة والإخلاص والصواب. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما هي حدود المرأة المسلمة لتقوم بالدعوة إلى الله؟
بحسب حالها. نعم، قد تكون المرأة داعية إلى الله، أولا إذا هي مؤهلة للدعوة، درست العلم الشرعي واستفادت من منهج الدعوة، دعوة الأنبياء والرسل ومن اقتدى بهم من أهل العلم، فإنها يصلح أن تكون داعية في صفوف النساء، معلمة وواعظة ومرشدة ومبينة للأحكام، مثل دعوة العلماء للرجال. نعم.
سائل يسأل: هل الشهيد يصلى عليه؟ هل يصلى على الشهيد؟
نعم، يصح أن يصلى عليه، فإن لم يمكنهم فلا حرج أن يدفن ولو لم يصلى عليه، وإن أمكنهم صلوا عليه. نعم.
المصحف الصغير الذي فيه حبل،
ما
المصحف الصغير الذي فيه حبل، هل يكون تميمة محرمة؟
الذي
فيه حبل كم يعلق؟
لا، لا يعلق في المصحف، لا يعلق في الرقاب ولا يعلق في اليد، وإنما يحمل المصحف حملا من أجل القراءة فيه، ولا يتخذ تميمة، على القول الصحيح.
أحسن الله إليه. شخص مريض بداء السكري تسحر في رمضان ونسي أن يأخذ العلاج، وخشي على نفسه من ارتفاع السكر فتقيأ عمدا بعد الفجر لإخراج الطعام من جوفه لئلا يرتفع عليه السكر، فهل هو مفطر؟
تقيأ ولا
عمدا؟ تقيأ حتى
يخرج الطعام، يعتبر مفطرا ويقضي وعليه القضاء.
أحسن الله إليك. هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية من حيث التقسيم؟
نعم، من حيث كونها سليمة والسن والتوزيع، مشروعية التوزيع أثلاثا مثل الأضحية.
يقول السائل: ما حكم الشخص الذي يقول إن السلفية ليست إعفاء لحية أو تقصير ثوب مع أن عقيدته سليمة سلفية؟
إن السلفية
ليست تقصير ثوب ولا إعفاء لحية.
السلفية عقيدة وشريعة، يعني ليست محصورة في إعفاء اللحى وإيش الثانية؟
تقصير الثياب.
وتقصير الثياب ليست مقصورة، يعني ما كل من أعفى لحيته وقصر ثوبه يكون سلفيا، ولكنها من أعمال السلف إعفاء اللحى ولبس الثوب إلى ما فوق الكعب، هذا من أعمال السلف. فالسلفي يقوم بالشريعة ويقوم بالعقيدة بالعمل الظاهر والباطن، يكون سلفيا. نعم.
السؤال الأخير: هل يحسن لطالب العلم المبتدئ أن يرد على أهل الفرق والأحزاب؟
إذا علم منهج أهل السنة والجماعة وعلم ضلال الفرق الهالكة فإنه يرد عليهم بالدليل من القرآن والسنة.